وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وللزم أن لا يقع ما قصد ووقع ما لم يقصد. تقدم شرح هذه الكلمات وما بقي علينا إلا التطبيق. زين. فإذا الدليل الأول من المصنف تقدم وجاء به هنا بعنوان الإشكال، وللزمة جاء أيضا بعنوان الإشكال، لكن دليله الثاني ماذا يكون؟ يجب أن يقع ما قصد وهو الحكم الوضعي، ولا يجوز أن يقع ما لا يقصد. هذا وللزمة إشكال في الحقيقة. وللزمة أن لا يقع ما قصد، الذي قصد للمنشئ من هو؟ الحكم الوضعي. حينما قالت المرأة زوجتك نفسي أرادت إثبات العلقة الزوجية. حينما قال القائل والمالك ملكتك داري أراد بالإصالة واستقلالا بهذا الإنشاء أن يحقق الحكم الوضعي، وهو نقل الملك من نفسه إلى غيره. للزم أن لا يقع ما قصد، هذا الذي قصد أن لا يقع، يعني الحكم الوضعي الذي قصد لا يقع. الذي يقع ما هو؟ حكم التكليف. ووقع ما لم يقصد، الذي لم يقصد بالإصالة هو الحكم التكليفي. للزم أن يقع الحكم التكليفي الذي لم يكن مقصودا، وللزم أن لا يقع ما قصد وهو الحكم الوضعي. لكن أرجو التوجه، مو لم يقع مطلقا، يعني لم يقع بالمرتبة الأولى وبالإصالة، وإلا فتبعا للحكم الوضعي الحكم التكليفي موجود، وبتبع الحكم التكليفي يكون الحكم الوضعي أيضا موجود. كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاعها، انتزاع من؟ هذه الأمور الثمانية التي ذكرناها وغيرها من الأحكام الوضعية. كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاعها عن مجرد التكليف. يقول عن مجرد التكليف حسب الظاهر بعيد أن تكون منتزعة، بل من بعد ما تثبت الأحكام الوضعية التكليف يأتي. أما من مجرد التكليف لا، يعني حينما يقول القائل أو حينما تقول المرأة زوجتك نفسي، يعني نفهم نحن بالإصالة أنها قالت أبحتك التصرفات المناسبة لعلقة بين رجل ومرأة، ثم بعد التأمل نفهم أنها أرادت التزويج. هذا ما يفهم أحد، بعيد عن المتعارف العرفي. بل كما لا ينبغي أن يشك في عدم يشك أن يشك في من؟ في عدم صحة انتزاعها، أي هذه الأحكام الوضعية، عن مجرد التكليف. من مجرد التكليف لا نستزع هذه الأمور، حسب الظاهر التكليف تابع لها. بل عن مجرد التكليف في موردها، يعني بما يناسبها في موردها. واضح المثل؟ لأنه في بعض الأحيان يتحقق الحكم التكليفي كما قلنا في المباحات العامة، ولا نرى الحكم الوضعي متحقق موجلولة. وفي كثير من الموارد أصلا نغفل عن الأحكام التكليفية إلا بعد السؤال. حينما تقول المرأة زوجتك نفسي نغفل عن كثير من الأحكام التكليفية التابعة لمن لهذا الحكم إلا بعد التنبه، إلا بعد معرفتها من قبل الشارع، بأن نسأل ماذا يترتب شرعا على الزوجية. لأن هذه أمور عرفية عامة أمضاها الشارع، يعرفها كل أحد ولو كان شيوعيا. ثم نأتي فنسأل فنقول حينما ثبتت هذه العلقة الزوجية بقولها زوجتك نفسي ماذا يجب علي شرعا أخلاقيا وأثرا. فلا ينتزع أو فلا تنتزع الملكية عن إباء، فلا تنتزع الملكية عن مجرد إباحة التصرفات، عن مجرد إباحة التصرفات. نتزعنا ملكية مجرد إباحة التصرفات حتى تصير في الأكل والشرب. من دخل في بيت ضيفا تباح له التصرفات، معناها الزوجية كلها كل شيء بما يناسبه. فلا تنتزع الملكية، فلا تنتزع الملكية، أنا قلت الزوجية الملكية عفوا، فلا تنتزع الزوجية كذلك، فلا تنتزع الملكية عن إباحة التصرفات. إباحة التصرفات المطلقة قد تتناسب قلنا مع من؟ حتى مع الضيف. يدخل إلى البيت فيقول له صاحب البيت أبحتك أي تصرف من أكل أو شرب، بل قد يبيح له أكثر من ذلك، أبحتك أن تتصرف في المكتبة، وأبحتك أن تتصرف في الفرش، وأبحتك أن تتصرف في كذا، بل قد يقول له أبحتك حتى أن تستأجر الدار وأمثال هذه الأمور. بل فلا تنتزع الملكية عن مجرد إباحة التصرفات، ولا الزوجية من جواز الوطي، من جواز الوطي مو معنى زوجية قد يباح الوطي لا للزوجية موشلولة، قد يباح الوطي ولو لإنسان لم يعرف الشرع أباحت له الوطي، أباحت له الوطي بعنوان المتعة، أباحت له الوطي بعنوان زوجية وامثال هذه زين. ولا الزوجية من جواز الوطي، اكتبوا كما في الأمة المحللة لشخص من قبل مولاها فالإباحة محققة بلا تحقق ملكية أو زوجية. المولى أباح لزيد الأمة، لكن ليس معنى أنه ملكها أو جعلها زوجة لا، فإذا يمكن أن تتحقق الإباحة بلا زوجية. وهكذا سائر الاعتبارات، ليس معها اعتبارات لأن هذه أمور اعتبارية وليست بتكوينها، قائمة باعتبار المعتبرين، يعني البشر من أجل ارتباطاتهم وقضاياهم الاجتماعية العامة جعلوا ملكية وجعلوا زوجية وجعلوا زوجية. وهكذا الاعتبارات في أبواب العقود والإيقاعات، فانقدح بذلك يعني بما قلنا أن مثل هذه الاعتبارات من الأحكام الوضعية، أن مثل هذه الاعتبارات من الأحكام الوضعية إنما تكون مجعولة بأي جعل، لا بجعل تبعي للأحكام التكليفية بل بنفسها، إنما تكون مجعولة بنفسها. واضح المسألة؟ يصح انتزاعها بمجرد إنشائها، بمجرد إنشاء قول المنشئ طلقت البينونة والطلاق ينتزع، بمجرد إنشاء قول القائل ملكت وزوجت تنتزع هذه الأمور الوضعية. يصح انتزاعها بمجرد إنشائها، أرجو التوجه، هذه الأحكام الوضعية يصح إيجادها بمجرد، مثل من كالأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية كتب عليكم الصيام، المنشأ هو بالإصالة شنو؟ التكليف. يقول بعض الأحكام الوضعية وهي هذه المذكورات أيضا كالتكليفية تكون مجعولة بجعل استقلالي كالتكليف الذي يجعل بنفسه، يعني أن أحكامنا الوضعية ها هناك الأحكام التكليفية التي قلنا في حقها أنها تجعل جعلا استقلاليا، لا مجعولة هذه الأحكام الوضعية، لا مجعولة بتبعه أي بتبع التكليف، ومنتزعة أي الأحكام الوضعية عنه أي عن التكليف. واضح لنا؟ وهم ودفع نكتبه. قد يورد ها هنا، أرجو التوجه قبل الورود في البحث، وهم ودفع مرتبط بمن؟ حينما جاء المصنف ليعد الأحكام الوضعية على النحو الثالث ذكر من جملة الأحكام الوضعية الملكية، مو شنو قال؟ كالحجية إلى أن وصل وقال والملكية، فجعل الملكية من جملة الأحكام الوضعية من القسم الثالث. ها هنا قد يرد إشكال على أن الملكية من مقولة الجدة، ومقولة الجدة من المقولات التسع العرضية، وما كان من المقولات التسع العرضية كان ليس أمرا اعتباريا بل كان أمرا مقوليا بأزائه شيء في الخارج، فكيف جعلتم الملكية من الأمور الاعتبارية؟ إذا نكتب وهم قد يورد بأن عد الملكية من الأمور الاعتبارية ليس بصحيح، لأن الملكية من مقولة الجدة وهي من الأمور المتأصلة في الخارج التي لها ما بأزائها وليست من الأمور المتحققة بمجرد الإنشاء كبقية الأمور السبعة. واضح العبارة؟ السبعة الأخرى من الواضح أنها من الأمور المقولية، من الأمور عفوا الاعتبارية، من الأحكام الوضعية. أما الملكية فليست كذلك، فكيف جعلتموها في عدادي؟ هذه الأحكام ويجب الالتفاتها هنا إلى المصطلحات، فالمحمول من صميمه بحسب فن الحكمة هو المحمول على الشيء المنتزع من نفس ذات الموضوع بلا حاجة إلى ضم ضميمة خارجية إلى الموضوع. نظير الزوجية المنتزعة من الأربعة. أرجو التوجه، عندنا احنا هنا مصطلحات فلسفية أدخلها المصنف في البحث. من جملة المصطلحات الفلسفية المحمول من صميمه، ما المراد من المحمول من صميمه؟ كل موضوع إذا تمكنا بغض النظر عن أي عارض من العوارض أن نستخرج من ذاته بغض النظر عن كل شيء أمرا من الأمور، كان ذاك المستخرج ذاك المنتزع منتزعا من صميم الموضوع أي من ذات الموضوع. مثل من؟ حينما ننظر إلى الموضوع كالأربعة بغض النظر عن كونها أربعة إنسانية، أربعة بيوت، أربعة كذا، أربعة موصوفة هذه الأربعة بأنها جسم أبيض أو أسود أو طويل أو قصير، بغض النظر عن كل شيء نفس الأربعة يكفينا من صميمها أي من ذات هذا الموضوع وهي الأربعة أن نستخرج وننتزع الزوجية، ومن الثلاثة الفردية، ومن الماهية الإمكان، ومن الجسم اشتغال المكان يشغل مكانا، وهكذا الكثير من الأمور منتزعة من من؟ من نفس الشيء. هذا يسمى المحمول من صميمه، يعني حمل على الشيء من بعد ما استخرج من صميم الشيء من نفس الشيء. واضح العبارة؟ اكتبوا. والمحمول بالضميمة، نحن قاعد نتكلم الآن على طب في مصطلح الفلاسفة، والمحمول بالضميمة هو ما لم يكن منتزعا من ذات الشيء وصميم الموضوع بل يحمل على الموضوع من بعد ما تضم إلى الموضوع ضميمة خارجية أو خارجة عن ذاته، ثم يحمل عليه الشيء كالعلم بالنسبة إلى زيد الذي هو من العوارض العارضة على الإنسان، وكذا البياض والسواد بالنسبة إلى زيد. الآن أرجو التوجه، نريد أن نتكلم عن موضوع آخر فلسفي أيضا، اصطلاح فلسفي المحمول بالضميمة. ما المراد من كون الشيء محمولا بالضميمة؟ يعني حمل، أرجو التوجه، على الموضوع لا لذاتي ونفسي وصميمي حاق الموضوع، بل حمل على الموضوع. لكن كيف؟ من بعد ما ضممنا أمرا إلى الموضوع، من بعد ضم أمر وعارض من العوارض إلى الموضوع تمكننا أن نحمل عليه ذلك الشيء. مثلا من بعد ما حملنا على الجسم البياض، قلنا أبيض، ومن بعد ما حملنا على الجسم السواد قلنا أسود. الجسم بما هو هو لا يقال أسود ولا يقال أبيض. الجسم الذي وصف بالسواد وعرض عليه السواد وضم إليه السواد يقال له أسود. وكذلك زيد، زيد بما هو هو إنسان وحيوان ناطق، ليس بأبيض ولا بأسود، لا بمؤمن ولا بكافر، لا بعالم ولا بجاهل. لكن من بعد ما ضممنا إليه صفة خاصة وهي العلم قلنا زيد عالم، فعالم حمل على زيد لكن بعد ضمي ضميمة وهي العلم. أبيض حمل على زيد لكن بعد ضمي ضميمة وهي البياض. وهكذا هذه تسمى المحمولات بالضميمة، يعني المحمولات العائضة على الشيء، واضح المثل، لا المنتزعة من حاق وصميم ذات الموضوع، واضح لها. هذه مصطلحات فلسفية. الآن نريد أن ننظر إلى المصنف رحمه الله، هل سار على طبق هذا المصطلح أم لا؟ حسب ظاهر المصنف ما سار على طبق هذا المصطلح، يعني هنا أصطلح هو أصطلحا خاصا، ولكن الخارج المحمولة بمصطلح الأخند، هنا الخارج المحمول معرفنا هنا ما يضم إلى الشيء بعد ضمه ضميمة ويحمل عليه لا من صميمه، ولكن المحمول ولكن الخارج المحمول بمصطلح المصنف هو ما لم يكن بأزائه شيء في الخارج، وهي الأمور الاعتبارية. هناك المحمول بالضميمة شنو كان؟ عوارض بأزائها شيء في الخارج، البياض بأزائه شيء في الخارج، أبيض البياض بأزائه، وما شاكل هذه الأمور. ها هنا الزوجية سماها المصنف محمول بالضميمة بحسب الاصطلاح الفلسفي، كانت من العوارض، كانت من المقولات. ها هنا ليست من المقولات، بل هي شنية أمور اعتبارية قائمة باعتبار المعتبرين، قائمة باعتبار كل معتبر. الفقهاء لهم اعتبار، السوق له اعتبار، أهل الشرق لهم اعتبار، أهل الغرب لهم اعتبار، كل ملة لها اعتباراتها العقلائية الخاصة، موشلون. وقد تشترك الأمم جميعا بالاعتبارات العامة، موشلون. زين، فإذا أرجو توجه المحمول بالضميمة الذي أراده المصنف ما هو؟ الأمور الاعتبارية، واضح العبارة. فالمتوهم يقول الملكية من الخارج المحمول بحسب جعلها من الأمور الاعتبارية. يا خارج محمول، نعطينا الملكية من يا خارج المحمول من الأمور الاعتبارية، والحال هي من مقولة الجد التي بأزائها شيء في الخارج. الإشكال إحنا هنا عندنا المحمول بالضميمة، كأن المصنف عممه إلمن إلى الأمور الاعتبارية. جاء المشكل يقول المحمول بالضميمة بمعناه الاعتبارية لا يتناسب مع الملكية، لأن الملكية من المحمول بالضميمة الفلسفي، وهو ما كان مقولة بأزائها شيء في الخارج. نقرأ الوهم حتى نأتي إلى الدفع. وهم ودفع. أما الوهم فهو، أي الوهم، أن الملكية كيف جعلت من الاعتبارات والأحكام الوضعية. كيف جعلت من الاعتبارات؟ يا اعتبارات يا أحكام وضعية الحاصلة بمجرد الجعل والإنشاء، وتونه جئنا إنها تحصل بمجرد الجعل والإنشاء، والحال الملكية بالإنشاء اللفظي لا تتحقق. الملكية مقولة جدة، ومقولة الجدة من إحاطة شيء بشيء كإحاطة العمامة بالرأس، هذه لا توجد وتتحقق بإنشاء المنشئ وبالألفاظ، إنما تدور مدار واقعها وأسبابها التكوينية الخارجية الحاصلة بمجرد الجعل والإنشاء التي تكون من خارج المحمول. يا خارج المحمول، خارج المحمول بالمصطلح الفلسفي ذيك الملكية المقولية، والخارج المحمول بمصطلح المصنف يا خارج المحمول الأمور الاعتبارية دخلها وجعلها من الخارج المحمول، التي تكون من خارج المحمول لكن بمصطلح من الأخوندها هنا، حيث ليس بأزائها الملكية الاعتبارية، مجلولة ليس بأزائها في الخارج شيء، في الخارج شيء، فهي كبقية المذكورات السابع الملكية الاعتبارية التي هي من الخارج المحمول بمصطلح المصنف. هاي من من؟ هاي كبقية الأمور الاعتبارية التي ليس بأزائها شيء في الخارج، وإنما تقوم باعتبار المعتبر. أرجوك. واو حالية، والحال، والحال هي أي الملكية إحدى المقولات. شلون جعلتها شيخنا المصنف؟ كيف جعلتها من الأمور الاعتبارية التي ليس بأزائها شيء، فكانت من المحمول فكانت من الخارج المحمول باصطلاح المصنف؟ والحال هي أي الملكية إحدى المقولات التسع العرضية، والمقولات عشرة جوهر وتسعة عرضية، هي من التسعة العرضية. المقولات المحمولات بمن؟ المقولات المحمولات بالضميمة التي بأزائها شيء في الخارج، التي بأزائها شيء في الخارج، فيجب أن تجعلها في من؟ في جملة المقولات، في من جملة المحمولات بالضميمة، لا المحمول الخارج باصطلاح المصنف. المحمولات بالضميمة التي لا تكاد تكون أي توجد، تكون كان تاما أي توجد، التي لا تكاد تكون أي لا توجد، يا هي لا توجد الملكية بهذا السبب، بهذا السبب وهو مجرد الإنشاء، وهو مجرد الإنشاء. المقولات التسعة العرضية تابعة لواقعها التكويني، ولم تتبع إنشاء المنشئ، بل توجد الملكية بسبب آخر وهو سببها التكويني. واضح العبارة؟ مثل من الملكية؟ مثل من مقولة الملك أي الجداء؟ مثل من كالتعمم؟ التعمم مصداق من مصادر مقولة الجداء، أي مصداق من مصادر الملك، كالتعمم والتقمص والتنعل. فالحالة الحاصلة منها أي من هذه الأسباب كالملكية، فالحالة الحاصلة منها أي من هذه الأسباب كالملكية للإنسان، شن هي هذه الحالة؟ شن هي الحالة؟ هو من مقولة الملك، الحالة الحاصلة إلي من عمامتي، من أي مقولة؟ من مقولة الملك، يعني من الأمر التكويني الخارجي الذي هو من مقولة الملك. هذا هل يوجد بالإنشاء؟ ألف مرة فلأقول جعلتك متعمما، لا تكون متعمما بالإنشاء. هو الملك، وأين هذه الحالة المقولية؟ وأين هذه الحالة المقولية؟ المن؟ الحالة المقولية للملك، يعني لمقولة الجدة والملك، من الاعتبار القائم باعتبار المعتبرين، من الاعتبار القائم باعتبار المعتبرين للأحكام الوضعية. زين، من الاعتبار الحاصل هذا الاعتبار بمن؟ بمجرد إنشاء، بمجرد إنشاء الملكية الاعتبارية بقولك بعتك داري وملكتك داري تصيرني مالكا، هذا أمر اعتباري. أين هذا من الأمور المقولية؟ والحال أن الملكية من المقولات الاعتبار، من الأمور المقولية. اكتبوا الدفع. وأما الدفع فيجيب الأخند بأن الملكية تطلق على ثلاثة أشياء بحسب الاشتراك اللفظي، أحدها الأمر المقولي الذي لا يتحقق بالإنشاء والاعتبار، بل يكون بمعنى الجد. أرجو الجد من الواجدية، من الإحاطة، من الواجدية. فتكون أمرا، يعني فتكون الملكية أمرا مقوليا عرضيا له ما بأزائه في الخارج، وهي الهيئة الحاصلة من إحاطة شيء كالعمامة بشيء آخر كالرأس، ينتقل المحيط كالعمامة بانتقال المحاط كالرأس. أرجو التوجه لجواب من المصنف لهذا الوهم ولهذه الشبهة. جاء المصنف ليقول لنا الذي استوجب لهذا الموهم أن يتوهم هو كون كلمة الملك مشتركة لفظية بين ثلاثة أمور. الأمر الأول الملك بمعنى الجدة، هذا نعم من المقولات التي لا تقوم باعتبار المعتبر، هذا بأزائه شيء في الخارج، أمر واقعي تكويني، مثل من؟ كالعمامة والرأس. فالعمامة والرأس هيئة حاصلة بين شيئين، هيئة حاصلة بين شيئين، بين العمامة والرأس. فإذا تحرك المحاط وهو الرأس انتقل المحيط. هكذا ملكية ليست مقصودة، ها هنا واضح المثل الثاني. ويطلق الملك تارة على اختصاص شيء بشيء. الأول واضح، الأول الملكية المقولية، الثاني أرجو التوجه إليه، الثاني اختصاص شيء بشيء، الثاني يقسم إلى قسمين فتكون الأقسام ثلاثة. ويطلق الملك تارة على اختصاص شيء بشيء، والاختصاص على نحوين. الأول هو الاختصاص الإشراقي التكويني، وهو الملك الحقيقي، وهي ملكية الله تعالى للكائنات. والآخر الاختصاص الاعتباري، كملكية زيد للدار أو الفرس. والمراد من الملك هاهنا الذي جعلناه من مقول، الذي جعلناه من الحكم الوضعي، الذي جعلناه من الحكم الوضعي هو الأخير، وهو الملك الاعتباري، وهو الملك الاعتباري. أرجو التوجه، مسألة جدا واضحة. الأول إن المقول ولا ربط له ببحثنا، فلا يمكن أن نقول الملك المقولي ونقصد منه الأمر الاعتباري. الملك بمعنى الثاني وهو اختصاص شيء بشيء، هذا على نحوين اختصاص حقيقي بمعنى الإحاطة الإشراقية، وكون شيء موجودا ومنشأا إنشاء حقيقيا واقعيا من قبل الله سبحانه وتعالى. الملكية بهذا المعنى الإشراقية هذه شأن العلة والمعلول، شأن الوجود الواجب وتجليه وظهوره وفعله. بهذا المعنى فسرناه بمعناه العرفاني أو بمعناه الحكمي. معنى الاختصاص أيضا خارج عن محل البحث، كما وأن الملكية بمعناها المقولي لا تكون مرادة هاهنا، الملكية بمعناها الإشراقي لا تكون مرادة هاهنا. الثالث ما هو؟ اختصاص شيء بشيء بحسب الاعتبار العقلائي، العقلاء فيما بينهم اعتبروا طبقا لأسباب خاصة قهرية أو غير قهرية، تارة بالمواريث يملك الإنسان فيسمى مالكا، وتارة بالشراء يملك الإنسان فيسمى مالكا. فالكلام إذن عن أي ملكية؟ عن الملكية بمعناها الاعتباري. هذا لا مانع منه أن يكون من قسم الأحكام الوضعية. نقرأ الكتاب. وأما الدفع فهو، أي الدفع، فأن الملك يقال يعني يطلق بالاشتراك اللفظي، يطلق بالاشتراك اللفظي. يقول الذي أوجب الشبهة والمغالطة ها هنا هو كلمة الملك التي هي بمعان ثلاث، فمن توهم جعلها بمعناها المقولي، ونحن أردنا منها معناها الاعتباري. بل فهو أن الملك يطلق بالاشتراك اللفظي على ذلك، أي على الملك بمعنى مقولة الجدة التي هي من المقولات التسع العربية. إذا أطلق الملك بهذا المعنى بمعناه المقولي، شنو يسمى؟ ويسمى الملك بهذا المعنى يسمى بمن؟ بالجدة، يعني بالواجدية من مقولة الوجدان. يسمى بالجدة أيضا، يعني كما يسمى بمقولة الملك يسمى بمقولة الجدة أيضا، بل ويسمى أيضا بمقولة له فله. فلهذه المقولة ثلاثة أسماء: جدة، ملك، له. وهذا الأول انتهى. ويقال الملك أيضا على اختصاصه، ويقال الملك أيضا على اختصاص شيء بشيء، واضح العبارة، خاص. أرجو التوجه، هاي كلمة خاص صفة للاختصاص مو صفة للشيء. كأنه قال واختصاص شيء خاص، واختصاص شيء خاص كالفرس بشيء كزيد، واضح المثل، واختصاص شيء خاص كالفرس كالدار بشيء كزيد. مختصص كل شيء بكل شيء، مو كل شيء في العالم مختص بزيد، لا، اختصاص شيء خاص بزيد بشيء. وهو أي والاختصاص الخاص، كأنه قال وهو أي والاختصاص الخاص يكون على نحوين. وهو ناشئ إما جاي، شو يسوي؟ يقسم لنا النحوين. وهو ناشئ إما من جهة إسنادي، كل من عند إسناده الهاء زائدة، وغلط، من جهتي، يعني وهو أي الاختصاص الخاص ناشئ من جهة إسنادي وجوده أي شيء كالدار، إليه، إلى الشيء الآخر كزيد، مو تشلوله. لكن احنا قاعد نتكلم عن الاختصاص الوجه الثاني، هذا مو الاختصاص الأول. هو الذي يريد بالاختصاص الأول هو الشيء كالكائنات عموما، كالممكنات عموما، إلى الشيء، والتعبير بالشيء عن الله سبحانه وتعالى، تسامح في التعبير، إسناد وجوده أي الشيء كعالم الإمكان إليه، أي إلى الشيء الآخر وهو الله سبحانه وتعالى. مثل من شيخنا قال ككوني العالم الإمكاني طرا ملكا للباري جل ذكره، اكتبوا. وهذا الاختصاص يسمى بالاختصاص الإشراقي والملك الحقيقي التكويني. الأول المقولي ليس بمراد، الثاني الإشراقي هم أيضا ليس بمراد، الثالث أو من جهة الاستعمالي. نوبة، لا، كلمة الملك تستعمل في معانيها الاعتبارية، أنا مالك للدار أمر اعتباري، مو تشلولة، أو من جهة الاستعمال والتصرف فيه أي في الشيء، لا، من جهة كون الشخص يتمكن أن يستعمل الشيء نسميه مالك، يتمكن أن يتصرف في الشيء تصرفا بنحو البيع، بنحو الرهن، بنحو الكذا، بنحو الهبة، من جهة من هذه الجهة نسميه مالكا، أو من جهة الاستعمال والتصرف فيه أي في الشيء، مثل من شيخنا قال ككون الفرس لزيد، كون الفرس لزيد يعني مالك لها ملكية اعتبارية. قل مالك ماذا يصنع بملكه؟ يصنع بملكه بما يناسب الملك. الدار تسكن وتستأجر وتباع ولا تؤكل، التفاحة تؤكل مثلا أو تباع، كل شيء بما يناسبه. ككون الفرس لزيد، خب إذا كان فرس يسوون به بركوبه، أي الفرس له أي لزيد، وسائر تصرفاته أي زيد فيه أي في الفرس، لكن بما يناسب الملك. كل إنسان إذا خرج عن ما يناسب الشيء العقلائي يكون سفيها وليس بعرض. بل أو من جهة إنشائه، أي التوجه، أي من جهة إنشائه، إنشاء أي شخص، هي أي شيء، أو يعني من إضافة المفعول إلى المصدر بمعنى فاعل. ومن جهة إنشاء الشخص الشيء، نوب الشخص ينشئ الشيء، فإذا أنشأه يكون بكيفية خاصة، والعقد مع من اختياره أي شيء بيده. واضح مثلا؟ أنا وأنت أنشأنا عقدا ملكيا، بعتك واشتريت، أو اشتريت منك حينما بعت. زين، بلي من اختياره، بلي والعقد مع من اختياره بيده، مع من اختياره بيده، كملك الأراضي. أرجو توجه، ملك الأراضي أنا أنشئ العقد مع من؟ مع مالكها. أما لو أنشأت العقد مع فضولي وما شاكل له لا قيمة لمثل هذه الأمور بلا إجازة. كملك الأراضي والعقار البعيدة للمشتري، العقار بعيد لعله يعيش في منطقة وفي محلة، العقار في منطقة أخرى، لكن يتمكن أن ينشئ بيعه، لأنه لا يحتاج إلى إحاطة مقولية ولا إلى إحاطة إشراقية، اعتبار خاص. العقلاء يقولون أن الدار الفلانية التي هي مثلا في النجف الأشرف لزيد يبيعها وهو في إيران، من باب الفرض والتقليد. بل كملك الأراضي والعقار البعيدة للمشتري بمجرد عقد البيع شرعا وعرفان، حتى لو الإنسان هم مو شرعي، العرف قائم عند الشؤون العرفية. فالملك الذي يسمى بالجداه التي هي من المقولات، فالملك الذي يسمى بالجداه التي هي من المقولات أيضا غير الملك الذي هو اختصاص خاص ناشي من سبب اختياري كالعقد، أو غير اختياري، قاعد يتكلم عن من؟ عن الملك الاعتباري، أو غير اختياري كالغير. الملك المقولي بمعنى الجداه يختلف عن الملك الاعتباري الذي يحصل من جهات اعتبارية قهرية كالمواريث، أو غير قهرية كالشراء والعقد، ونحوهما من الأسباب الاختيارية وغيرها وغير الاختيارية. واضح العبارة؟ فالتوهم، أريد نشوف هذا المتوهم لماذا خلط؟ قال توهم من جهة كون العبارة مشتركة لفظية، كثير من الأقيسة تكون أقيسة مغالطية. فالتوهم إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا، لما أطلقت كلمة الملك على الجدة أيضا توهم هذا المتوهم أن المريد ها هنا من كلمة الملك الجدة، فأشكل، والمريد ها هنا لا يريد إلا الملك بمعناه الاعتباري. بل والغفلة عن أنه أي الملك يطلق بالاشتراك اللفظي، والغفلة عن أنه أي الملك يطلق بمن بالاشتراك اللفظي بينه، أي بين الملك بمعنى الجده، بينه أي بين الملك بمعنى الجده، وبين الملك بمعنى الاختصاص الخاص. واضح المسألة؟ عطف تفسير، عطف تفسير والإضافة الخاصة الإشراقية كملكية الله تعالى للعالم، بعد والإضافة المقولية كملكية غيره لشيء، كملكي غيره لشيء بسبب من تصرف واستعمال، مو شلولة؟ أو إرثين كله بعيد فسوى أو المقولية كملك غيره بشيء بسبب من التصرف من تصرف واستعمال وإرث أو عقد أو غيرهما من الأعمال فيكون شيء واحد ملكا. أرجو توجه نوبا يقول ملك بمعنى الواجدية ونوبا يقول ملك بمعناه الاعتباري فيكون شيء واحد ملكا لأحد بمعنى كالملكية الاعتبارية ولشخص آخر ولآخر يعني ولشخص آخر كالحق تعالى بالمعنى الآخر ولآخر يعني ولشخص آخر كالحق تعالى بالمعنى الآخر وهي الملكية الإشراقية واضح العبارة. فإذا قد نقول ملك ونريد منه المقولة قد نقول ملك ونريد منه الاختصاص والاختصاص قد يراد منه الاختصاص الإشراقي وقد يراد منه الاختصاص الاعتباري وصلى الله عليه. إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل نكتب أولا. يقول المصنف إذا عرفت أن الأحكام الوضعية على ثلاثة أقسام فاعلم أن القسم الأول منها ليس قابلا للاستصحاب في صورة الشك في بقائه، فلو فرض في مقام شككنا ببقاء سببية دلوك الشمس لوجوب صلاة الظهر من بعد أن كان الدلوك سببا بحسب جعله التكويني، فإنه لا يصح الاستصحاب لما تقدم من أن المستصحب يجب أن يكون حكما شرعيا كالوجوب والحرمة مثلا، فنستصحب الوجوب عند الشك به، أو يكون موضوعا ذا أثر شرعي كاستصحاب حياة زيد لوجوب نفقة زوجته. ومن المعلوم أن السببية ليست حكما شرعيا بل هي أمر تكويني، وكذلك ليست السببية موضوعا لحكم شرعي. أرجو التوجه إلى هذا المقطع. يقول المصنف إذا عرفت الأحكام الوضعية وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما تقدم بيانها، نأتي ونتكلم أولا عن القسم الأول، هل يجري فيه الاستصحاب عند الشك به أم لا؟ تقدم فيما مضى أن قال المصنف إن المستصحب يجب أن يكون حكما شرعيا كالأحكام الخمسة، فإذا ثبت وجوب شيء ثم شككنا في الوجوب نستصحب ذلك الوجوب وكذا الحرمة وكذا الاستحباب له. أو يكون المستصحب موضوعا تترتب عليه الأحكام الشرعية كحياة زيد، فإذا كنا نعلم بحياة زيد قبل شهر ثم شككنا بحياته الآن نستصحب حياته. لماذا؟ لأن حياته وإن كانت موضوعا من الموضوعات إلا أنها يترتب عليها الحكم الشرعي كوجوب نفقة زوجته مثلا أو عدالة زيد، وإن كانت من الموضوعات إلا أنها عند الشك يترتب عليها الحكم الشرعي فتستصحب. فنقول كان عادلا إلى شهر، الآن شككنا ببقاء عدالته نستصحب العدالة. لماذا؟ لنرتب آثار الشهادة، لنرتب آثار الاقتداء خلفه، لنرتب آثار تقليده مثلا وما شاكل هذه الأمور. أما ما نحن فيه وهو الاسم الأول مثل ما قلنا كالسببية، يعني كالأمور التي بها يثبت الحكم الشرعي ولولاها لا حكم شرعي، من جملة أمثلتها قلنا شنو؟ السببية. السبب علما لأصل التكليف. يقينا كان الدلوك أي الزوال سببا لوجوب صلاة الظهر مثلا، الآن لجهة عقلائية شككنا على الفرض والتقدير، نتكلم ولو من باب الفرض والتقدير، شككنا بأن الدلوك الذي كان سببا لوجوب صلاة الظهر هل هو الآن سبب أو ليس بسبب؟ كأن قائلا يقول نستصحب السببية. الجواب إن السببية بما هي هي أمر تكويني، والمستصحب يجب أن يكون حكما شرعيا، والسببية ليست بحكم شرعي، هي أمر تكويني خارجي من باب العلة والمعلول كما تقدم. وكلام الشارع عنها في بعض الآيات أو الروايات من باب من؟ من باب الكشف والحكاية والإخبار عما هو في الواقع من السببية. فإذا السببية ليست حكما شرعيا، كأن قائلا يقول إن لم تكن حكما شرعيا لها ما يترتب عليها من الأحكام الشرعية. ما هي آثارها؟ نقول آثارها وجوب صلاة الظهر، فهي ليست بحكم شرعي لكن يترتب عليها الحكم الشرعي، سيأتي وسنكتب على أن الآثار التي تكلمنا عنها وقلنا الموضوعات المستصحبة ما كانت أثرا ومنشأ لأثر شرعي، نتكلم عما كان أثرا مجعولا شرعيا. أما الآثار التكوينية التابعة كمعلول لعلته هذه آثار عقلية، ونحن لا نتكلم عن الآثار العقلية. فهنا وإن صح أن يقول القائل باستصحاب الدلوك يثبت وجوب صلاة الظهر، لكن هذا الوجوب أثرا من آثار الدلوك العقلية أي مسبب للدلوك، فهو من باب السبب والمسبب والعلة والمعلول. وكلامنا في أي آثار في أي موضوعات في الآثار الشرعية اكتبوا. لكن وهنا الآن شنو قلنا شيخنا؟ ماذا قلنا؟ قلنا على أن السببية ليست حكما شرعيا وليست موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي، لكن قد يقال اكتبوا، لكن قد يقال إن السببية كالدلوكي تكون أثرا لحكم شرعي، لأن باستصحاب السببية للدلوك يثبت وجوب صلاة الظهر، يثبت وجوب صلاة الظهر عند ثبوت الدلوك المستصحب، لأن المسبب كوجوب صلاة الظهر تابع لثبوت سببية الدلوك، وهذا هو الأثر الشرعي. أرجو توجه، كان قائلا يقول: كيف تقولون إن السببية لا تترتب عليها أحكام شرعية؟ هي من الموضوعات المترتب عليها شنو؟ الحكم الشرعي. أي حكم شرعي؟ باستصحاب الدلوك وسببية الدلوك يثبت الحكم الشرعي، وهو وجوب صلاة الظهر. فإن قال قائل بهذه المقالة وأراد أن يدخل القسم الأول في من؟ فيما يصح استصحابه، قلنا له فنقول إن تبعية المسبب لسببه، المسبب هنا هو وجوب صلاة الظهر، لسببه هو السبب ثبوت الدلوك بالاستصحاب، ليس من الآثار الشرعية، بل هو أثر عقلي لترتب المسبب على سببه، أي المعلول على علته بحكم العاقل. وإن كان وجوب الصلاة حكما تكليفيا فهو من المجهولات الشرعية، لكن السببية بما لها من الآثار أمر تكويني يتبعها المسبب بحكم العقل. أرجو توجه للجواب، الجواب صار واضح حسب الظاهر. نقول: بل وجوب صلاة الجمعة وإن كان من الآثار الشرعية، لكنه في واقع الأمر ها هنا هو معلول لمن؟ معلول لسببه، وما كان معلولا لسببه يكون أمرا تكوينيا، وشلو لا يكون بحسب التكوين ثابتا. فالوجوب للصلاة كمعلول ومسبب تابع لمن؟ لسببه، فهو أثر عقلي. وفي باب الاستصحاب نحن لا نتكلم عن الآثار العقلية. واضح المسألة؟ هذا هو القسم الأول. اكتبوا القسم الثاني. وأما عفوا اكتبوا القسم الثالث طبقا للترتيب في الكتاب، لأنه ذكر أولا القسم الأول ثم ذكر القسم الثالث ثم جاء وذكر القسم الثاني. وأما القسم الثالث من الأحكام الوضعية كالحجية والقضاوة والولاية إلى آخر الثمانية المذكورة وغيرها، فلأنها من المجهولات الشرعية، فلكونها من المجهولات الشرعية، فعند الشك فيها يمكن استصحابها كما يمكن استصحاب الأحكام التكليفية. عند الشك بها. فمثلا نقول كان خبر الواحد حجة، فلو شككنا بحجيته نستصحب الحجية. أرجو التوجه. القسم الثالث إن شنو مثل من حجية قضاوة ولاية إلى آخر ما تقدم. هذه الأمور تقدم أنها من المجهولات الشرعية، والمجهول الشرعي يمكن أن يستصعب كالتكاليف. فلو ثبت وجوب وشككنا به بعد فترة من الزمن نستصحب ذلك الوجوب، نستصحب تلك الحرمة، وهكذا بقية الأحكام التكليفية. يقول هذه الأحكام الوضعية كالحجية وما شاكلها لما كانت من المجعولات الشرعية، وقد تقدم أن المستصحب إذا كان مجعولا شرعيا صح أن يستصحب. فها هنا نقول كان خبر الواحد حجة، الآن لجهة من الجهات شككنا بحجيته، والكلام فرضي مشلول ما ثبتت حجيته حسب الظاهر، لا يتردد الإنسان في حجيته. لكن لو فرضا، لو من باب الفرض والتقدير نتكلم، دلت الأدلة على أن الأخبار أي أخبار الآحاد في زمن الغيبة حجة مشلول، الآن بعد ظهور صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، وقبل أن نسأله مستقيما لترتفع هذه الأحكام الظاهرية موجلولة الكثير من الأحكام الظاهرية، شككنا أن خبر الواحد بعد الظهور بقى على حجيته أم لا، نقول نستصحب الحجية حتى يأتي الأمر منه عجل الله تعالى فرجه. زين اكتبوا. لكن وكذلك تكلمنا بالحجية، وكذلك في القضاء، وكذلك في بقية الأحكام. لكن قد يقال إن مثل الحجية والزوجية مثلا لا يقال لها حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي يطلق فقط على الأحكام التكليفية. يقول لعل قائلا يقول إذا قيل حكم الذهن وين يروح؟ إلى الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي فلا يقال له حكم، وإذا لم يكن حكم فكيف يستصحب؟ قاف العبارة. والجواب أولا إنا لا نسلم أن الأحكام الوضعية لا تسمى بالحكم الشرعي، بل الحكم الشرعي أعم من الحكم التكليفي والوضعي. هذا أولا. أولا لا نسلم هذه المقالة أن الأحكام الوضعية لا تسمى بالأحكام، بل الأحكام أعم من كونها أحكام شرع، أحكام تكليفية أو أحكام وضعية. اكتبوا. ولو سلمنا أن الحكم الوضعي كالزوجية والحجية والملكية إلى آخر الأحكام لا يقال لها حكم شرعي، فنقول هذا لا يضر في صحة